الفقهاء الأجلاء رضوان الله تعالى عليهم أيستي وسيد العظم وحكيم الفقهاء قدس قدس الله أسرارهم وطاهران مسألة في المقام ملخصها أن الشخص إذا دخلهم في إحدى صلاتين في ثانية صلاتين مترتبتين مثلهم أنه دخل في العصر وبعدما دخل في العصر أتى ببعض الأجزاء أو لم يأتي بعض الأجزاء تخيل أن تذكر أنه لم يكن قد صلى الظهر فمقتضى القاعدة التي تقدمت مرارا وتكرارا هو محافظة على الترتيب بين الظهر والعصر وتقديم الظهر على العصر وتأخير العصر عن الظهر بل عليه أن يرجع إلى صلاة الظهر يعدل ثم بعد ذلك لما دخل في الظهر بنيتهم بل تذكر أنه كان قد صلى الظهر فعليه قال هؤلاء الثلاثة عليه أن يعود إلى العصر فلهنا أتت في هذا العدولين عدول من العصر إلى الظهر ثم من الظهر إلى العصر هذا له ثلاث صور الصورة الأولى أنه لم يأتي بأي عمل هذا في هذين العدولين بل أنه هذا لم كان مشغول في صلاة العصر ذكر أعطى بعض الأعمال لكن لما دخل في الظهر لم يأتي بأي عمل لا جزء ركني ولا جزء غير ركني ثم عاد إلى العصر وصورة ثانية أن يكون قد أتى بجزء غير ركني مثل أنه عدل إلى الظهر فقرأ الحمد والسورة مثلا ثم عاد إلى العصر فعليه أن يقرأ الحمد والسورة مرة ثانية يعني يكون هناك زيادة جزء غير ركني بل في سورة أولى حيث لا توجد زيادة حكم العالم الثلاثة بصحة صلاة العصر وأما بل في سورة وأما سورة ثالثة وهو أن يكون قد أتى بركن مثلا عدل عن صلاة العصر إلى صلاة الظهر فركع حسب وظيفته بعد القراءة ثم بعد الركوع بل أو أثناء الركوع تذكر أنه كان قد صلى الظهر فيعود إلى العصر فعليه أن يأتي بركوع ما الذي يخص صلاة العصر أيضا وها هنا يكون قد حدثت زيادة ركنية في هذه السورة أخيرة اتفقت كلمة العلام الثلاثة على البطلان باعتبار زيادة ركنية وأما بل سورة الأولى حيث لا زيادة ولا نقيصة لا للركن ولا لغير ركن حسب تعبيراتهم الشريفة بل فيحكم بالصحة وكذلك في سورة حصول وسط حيث حصل زيادة جزء غير ركني فها هنا هذا يحكم بالصحة أما عليه سجدة الصحو أو ليس ذاك محل خلاف في محله التزمنا طبعا للعالم زيادة مطلق زيادة موجبة لسجدة السهو خلاف سيدنا العظم يقول زيادة التشهد وزيادة بعض الأجزاء فقط توجب زيادة سجدة السهو ذاك مطلب آخر خارج عن حقيقة معية صلاة العصر كلنا على مبناه هذا ملخص فتوى هؤلاء العلماء الثلاثة لما نريد نتعمل في كلمات هؤلاء العلماء الثلاثة يتبين لنا هذا بعض الغموض في كلماتهم هؤلاء الثلاثة في أوائل بحث الأجزاء هذا أفعال الصلاة لما عدوها هذا سيد العظم في منهاجه وفي كذلك في تعليقته على العروة وكذلك سيد العظم بل هكذا وكذلك سيد اليزدي قدس روحه في أوائل بحث الصلاة في أفعال الصلاة أيضا قال أني جزء ركني مثل سيد العظم في منهاجه وكذلك حكيم الفقهاء أيضا قال بأن النية جزء ركني فإذا كان جزءا ركنيا عند هؤلاء الثلاثة ففي المقام زيادة ركنية باعتبار أنه لما دخل في صلاة العصر ثم تخيل أنه قد فاتته صلاة الظهر رفع يد عن هذه النية يعني أعدمها ثم نوى الظهر يعني عدل إلى الظهر فهنا حدثت نية ثم لما يعود إلى العصر من جديد فيحدث نية العصر من جديد هذه النية ليست نفس تلك النية السابقة فتكون هناك هذا نية متكررة ثلاث مرات ومع ذلك يدون يحكمون بالصحة أنه لم يأتي بالشيء السيد العظم مستشعر هذا إشكال في المقام يقول لعل الله يقول كيف تحكم بصحة صلاة العصر مع أن نيته لم تدوم كانت نية حين دخل في العصر قبل العدو إلى الظهر والآن عاد إلى العصر هذا فهنا انقطع هذا تواصل النية ودوام النية قد انقطع وأجاب عنه يقول هذا النحو من هذا بل اختلاف يسير لا الظروف المستدامة حكمية كأنه حسب تخيل خادمكم أنه يستند في ذلك إلى القاعدة القائلة والتي عليها معظم الفقهائنا الأجمعين وأصوليين أيضا وهو تحكيم العرف المسامحي بل في تحديد ومصداق وفي بقاء وانعدام المصداق مفاهيم بل كلنا عاني وعلماء نقول مفهوم اللفظ يؤخذ من العرف وأما المصداق هذا عند معظم الفقهاء يطبق فيه حكم العرف المسامحي وخادمكم يقول لا يمكن تحكيم العرف المسامحي فيها تحديد ومصداق وفيهم هذا بقائه وعدم بقائه إذ يلزم من ذلك إلغاء الشكل الأول ضرب الأول من الشكل الأول الذي يدور عليها أو تدور عليها الرحل براعين كلها من عثو السورة البرهان فإذا لأنه يلزم من ذلك أن لا يكون نتيجة قطعية بل يكون هذا بل احتمالية فالنتيجة هذا فالسيد العظم بناء على مبناه الشريف من تحكيم العرف المسامحي هذا في تحديد المصادق وتحديد بقاء وعدم والاستمرار وفقدان الاستمرار هذا العرف يقول أنه عاد إلى صلاة ونفس النية باقية عنده هذا فعليه على العالم إشكال من جهة تعدد النية ومن جهة استدامة النية وللكلام بقية والحمد لله رب العالمين